قال رحمه الله: وسواء كان الغرر في الثمن أو المثمن.
نعم، تمنع الجهالة في الثمن وتمنع الجهالة في السلعة، لأن هذا يؤدي إلى النزاع. نعم.
قال رحمه الله: وأن يكون العاقل مالكا للشيء أو مأذونا له فيه وهو بالغ رشيد.
نعم، هذا الشرط الثالث من شروط صحة البيع، أن يكون العاقد مالكا للشيء أو مأذونا له في التصرف فيه. والإذن يا إخوة إما من الشارع، وهذا يسمونه إذن الولاية، مثل ولاية الأب على اليتيم أو ولاية الأب على الطفل الصغير، وإما من المالك، وهذا يسمونه إذن الوكالة. إذن الإذن يا إخوة إما إذن ولاية فيكون الإذن من الشرع، وإما إذن وكالة فيكون الإذن من المالك. فلا بد من أن يكون البائع مالكا أو مأذونا له من المالك. ويشترط أن يكون العاقد ممن يصح تصرفه، أن يكون العاقد أي البائع أو المشتري ممن يصح تصرفه، والذي يصح تصرفه هو العاقل البالغ الرشيد، هو العاقل البالغ الرشيد. فالمجنون لا يصح بيعه ولا شراؤه بالإجماع، لأن تقدم معنا يا إخوة أن أعظم شروط البيع الرضا، والمجنون لا يتحقق منه الرضا. والصبي غير المميز لا يصح بيعه ولا شراؤه في الأمور ذات الشأن بالاتفاق. تعرفون أن الصبي ينقسم إلى قسمين: غير مميز، وهو الصبي من ولادته إلى أن يبلغ في الغالب 7 سنين، وقد يميز قبل ذلك. والمميز هو الذي يكون بلغ 7 سنين فأكثر في الغالب. الصبي غير المميز اتفق العلماء على أنه لا يصح بيعه في الأمور ذات الشأن. لو باع سيارة ما يصح، لو باع أرضا ما يصح، لو اشترى سيارة ما يصح. أما الأمور اليسيرة كشراء الحلوى، الآن الأطفال الصغار حتى ابن 3 سنين و 4 سنين يذهب إلى المحل ويشتري حلاوة، أو شراء المناديل أو بيع المناديل، فمحل خلاف، والراجح جواز ذلك، الراجح جواز ذلك، لأن الحاجة تدعو إلى ذلك، وفي منع ذلك حرج، والشرع جاء برفع الحرج. ولأن المقصود من منع بيع الطفل غير المميز ومن منع شرائه أن يحفظ ماله، وهذه الأشياء اليسيرة لا يضيع بها المال. وأما الصبي المميز فإن كان بيعه وشراؤه بإذن وليه فإنه يجوز. صبي ابن 10 سنين أعطاه أبوه مثلا 100 دينار وقال اذهب إلى الجمعية واشتري بها كذا وكذا وكذا، فذهب واشترى ب100 دينار، هذا شيء كبير، لكنه بإذن وليه، فهذا البيع جائز عند أكثر العلماء، جائز عند أكثر العلماء، لأن الله تعالى قال: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. وكيف نعرف الرشد منهم إلا بتجربتهم والسماح لهم والإذن لهم بالبيع والشراء، ولأن عمل المسلمين جرى بهذا. أما إذا كان بيعه وشراؤه بلا إذن من الولي فلا يصح في الأشياء ذات الشأن، وأما في الأشياء اليسيرة فلا شك أنكم عرفتم الآن أنه يجوز، لأنه إذا كان جاز من الصبي غير المميز فمن باب أولى أن يجوز من الصبي المميز، أن يجوز من الصبي المميز. والسفيه وهو مسيء التصرف في المال، يعني غير الرشيد هو السفيه، وهو الذي يسيء التصرف في المال. إن بلغ الصبي سفيها فإن الحجر عليه يستمر وتستمر الولاية عليه، وإن أصبح الرشيد سفيها، يعني كان رشيدا ثم صار سفيها، فإنه يحجر عليه ولا يصح بيعه ولا شراؤه إلا بإذن وليه. وبهذا الشرط يخرج بيع الفضول، لأن الفضول ليس مالكا ولا مأذونا له. الفضول من هو يا إخوة؟ الذي يبيع ما لا يملك وما ليس مأذونا له في بيعه، فهذا بيعه محل خلاف، هذا بيعه محل خلاف. يعني يا إخوة، أنا جئت ووجدت رجلا واقفا عند بيت جاري، وأعلم أن جاري يريد أن يبيع بيته، لكن جاري غير موجود، فقال لي هذا الرجل: هذا البيت معروض البيع؟ قلت: نعم. قال: بكم؟ قلت: بمليون دينار، وتفاوضت معه حتى بعت البيت بمليون دينار من أجل مصلحة جاري، لأن هذا لو ذهب ربما ما يعود. فهل البيع صحيح؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، والراجح من أقوال أهل العلم أنه إن رده المالك ولم يرتضه فإنه باطل. قال المالك: من الذي قال لك تبيع بيتي؟ أنا لا أريد بيع بيتي. فالبيع باطل. وإن رضيه المالك وأجازه وفرح به فهو صحيح، فهو صحيح. لماذا؟ لأنه في هذه الحالة فيه مصلحة المالك من غير مضرة، فيه مصلحة المالك من غير مضرة، وقد رضي المالك به فيصح. وقد جاء في حديث عروة بن أبي الجعد البارقي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا ليشتري له شاة، فاشترى شاتين بدينار وباع إحداهما بدينار، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودينار، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة في بيعه، رواه البخاري. هنا يا إخوة، عروة رضي الله عنه وكله النبي صلى الله عليه وسلم في أن يشتري له شاة، أن يشتري له شاة. ماذا فعل عروة رضي الله عنه؟ اشترى شاتين، ما اشترى شاة. طيب، بعد هذا ماذا فعل؟ باع إحداهما بدينار، ما وكله النبي صلى الله عليه وسلم في أن يبيع، فباع إحداهما بدينار، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بديناره وشاه، يعني جاءه بالشاه بدون أن يدفع شيئا. النبي صلى الله عليه وسلم رضي بهذا ودعا له بالبركة في بيعه. قال العلماء، أو قال بعض العلماء: هذا أصل في بيع الفضول إن رضي به المالك، إن رضي به المالك. فهذا هو الراجح من كلام أهل العلم. نعم.
قال رحمه الله: ومن شروط البيع أيضا أن لا يكون فيه ربا.
هذا الشرط الرابع من شروط صحة البيع، وهو من أهم شروط البيع. والربا يا إخوة كما قلنا في المقدمة يشبه البيع في الصورة، غير أنه ليس بيعا في الحقيقة ولا في الحكم. قال الله عز وجل: وأحل الله البيع وحرم الربا، وإذا وجد الربا في البيع أبطله. وإذا وجد الربا في البيع أبطله. والربا في الاصطلاح هو تفاضل بين أشياء مخصوصة على صفة مخصوصة، أو تأخير بين أشياء مخصوصة على صفة مخصوصة، وسيأتي إن شاء الله يعني شرح هذا. والربا على قسمين، انتبهوا يا إخوة، الربا على قسمين. الأول ربا القرض، أي ربا الديون، ربا الديون بأن يقرض إلى أجل مع الزيادة، أن يقرض إلى أجل مع الزيادة، إما ابتداء وإما مآلا. إما ابتداء يقول اقرضك 100 دينار على أن تردها 120 دينارا، وإما مآلا يقول اقرضك 100 دينار على أن تردها 100 دينار بعد شهر، ثم بعد شهر يقول له وفني الآن أو زد 10 دنانير. فهذا ربا الديون، وقد أجمع العلماء على تحريمه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ربا الجاهلية موضوع، ربا الجاهلية موضوع. والثاني ربا البيوع، أي الربا الذي يقع في البيوع، وهذا هو المراد هنا الذي يتكلم عنه الشيخ، وقد ذكر الشيخ حديثا جامعا فيه. نعم.
قال رحمه الله عن عبادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. رواه مسلم.
هذا الحديث الصحيح أصل في بيان الربا، فيه بيان قسمي الربا، ربا الفضل وربا الزيادة، وفيه بيان الأموال الربوية التي يجري فيها ربا الفضل والنسيئة، وما يجري فيه ربا النسيئة فقط. والأموال الربوية يا إخوة، يعني ربا البيوع، لا يدخل كل مال، وإنما هناك أموال تسمى الأموال الربوية. والأموال الربوية نوعان: منصوصة نص عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي هذه المذكورة في الحديث، وقد أجمع العلماء على جريان الربا فيها، على جريان الربا فيها. وهذه الأصناف أو الستة المذكورة جنسان، انتبهوا لما أقول فهو مهم جدا، جنسان: الذهب والفضة جنس، والأصناف الأربعة جنس. الذهب والفضة جنس، وهما صنفان، فالذهب صنف والفضة صنف، هما جنس واحد وصنفان، فالذهب صنف والفضة صنف. وبقية الأصناف الأربعة جنس، وكل واحد صنف، فهي أربعة أصناف. طيب، إذا اتحد الصنف والجنس، إذا اتحد الصنف والجنس جرى ربا الفضل، وربا النسيئة. إذا اتحد الجنس والصنف جرى ربا الفضل وربا النسيئة. فالذهب بالذهب لا يجوز بيعه متفاضلا وإن اختلفت الأنواع، وإن اختلفت الأنواع. تعرفون الآن في السوق ذهب 18 وذهب عيار 21، والآن جعلوا ذهب عيار 22 وذهب 24. هذه أنواع للذهب. لا يجوز أن تبيع 100 جرام عيار 18 ب100 جرام عيار 24، ب110 أو ب90 عيار 24. لا يجوز التفاضل في بيع الذهب وإن اختلفت أنواعه، وإن اختلفت أنواعه. ولا يجوز التأخير الذي هو ربا النسيئة. ما يجوز أن تذهب إلى الصائغ فيقول لك مثلا هذا ب20,000 أو ب10,000، فتقول معي 5,000، أعطيك الآن 5,000 وأخذ هذا وأذهب به إلى البيت وغدا إن شاء الله أعطيك 5,000. ما يجوز هذا ربا، لأن الجنس والصنف واحد. وإن اتحد الجنس واختلف الصنف فإنه يجري ربا النسيئة، فيحرم التأخير عن التقابض في مجلس العقد، ولا يجري ربا الفضل. قلنا إذا اتحد الجنس واختلف الصنف، مثلا يا إخوة يجوز بيع الذهب بالفضة متفاضلا، يجوز بيع الذهب بالفضة متفاضلا، لكن لا بد من القبض في مجلس العقد، وإلا كان من ربا النسيئة. يجوز أن تبيع الدينار الكويتي بالريال السعودي متفاضلا، لكن لا بد من القبض في مجلس العقد، لأنه تجري فيه ربا النسيئة. أما إذا اختلف الجنس والصنف فإنه لا يجري فيه ربا الفضل ولا ربا النسيئة، لا ربا، لا يجري فيه ربا الفضل ولا ربا النسيئة. فبيع التمر بالدنانير، الدنانير تلحق بالذهب والفضة وسيأتي إن شاء الله، بيع التمر بالفضة يجوز متفاضلا، ويجوز أن لا يحدث التقابض في مجلس العقد، أن لا يحدث التقابض في مجلس العقد. هذه ماذا يا إخوة؟ الأموال الربوية المنصوصة، احفظوا هذا. إذا اتحد الجنس والصنف جرى الربا بنوعين، إذا اتحد الجنس واختلف الصنف جاز التفاضل وجرى ربا النسيئة، فيحرم التفرق قبل التقابض. وإذا اختلف الجنس والصنف فإنه لا يجري ربا الفضل ولا ربا النسيئة. وانتبهوا، الأنواع إذا اختلفت لا أثر لها. فمثلا التمر جنس وصنف فيجري فيه ربا الفضل وربا النسيئة. طيب هذا تمر جيد وهذا تمر رديء، هذا نوع وهذا نوع، هذا لا يؤثر، يبقى أنه يحرم التفاضل ويجب التقابض قبل التفرق من مجلس العقد. وأما الأموال المقيسة فهي ما شاركت أحد الجنسين في العلة، ما شاركت أحد الجنسين في العلة، وهي يجري فيها الربا عند جماهير العلماء من السلف والخلف. وعلة جنس الذهب والفضة، يعني الذهب والفضة يا إخوة باتفاق العلماء علتها واحدة، علة جنس الذهب والفضة على الراجح الثمنية عند الناس، الثمنية عند الناس كونها ثمنا عند الناس، وهذه العلة انتبهوا يا إخوة ملازمة للذهب والفضة في أي صورة كانا. انتبهوا حتى ما يأتي أحدكم فيفكر يقول طيب الحلي الآن ليس ثمنا، نقول لا، الثمنية ملازمة لجنس الذهب والفضة على أي صورة كانا، ويلحق بهما ما كان ثمنا عند الناس. فاليوم يا إخوة الثمن هو الأوراق النقدية، فتلحق بالذهب والفضة وتكون من جنس الذهب والفضة. وبقية الأصناف الأربعة علتها على الراجح أنها مكيلات جنس تطعم، أنها مكيلات جنس تطعم أو يصلح بها الطعام، أنها مكيلات جنس تطعم، مكيلات من جنس واحد تؤكل أو يصلح بها الطعام، وهو الملح، وهو الملح، والموزون مثل مثل المكيل، الموزون مثل المكيل. فهذه علة الأصناف الأربعة. ولذلك لو جاءنا شخص قال الكمون، الكمون تعرفونه، هل يجري فيه الربا؟ نقول نعم، لأنه يصلح به الطعام. الأبازير التي يعرفها الناس تختلف من بلد إلى بلد، توضع في الطعام وتصلحه، هل يجري فيها الربا؟ نعم يجري فيها الربا. نعم.
قال رحمه الله: فلا يباع مكيل بمكيل من جنسه إلا بهذين الشرطين، ولا موزون بجنسه إلا كذلك.
نعم، يعني هذا ما يجري فيه ربا الفضل والنسيئة معا، ما يجري فيه ربا الفضل والنسيئة معا. وقد عرفنا الضابط، عرفنا الضابط، إذا اتحد الجنس والصنف جرى النوعان. نعم.
قال رحمه الله: وإن بيع مكيل بمكيل من غير جنسه أو موزون بموزون من غير جنسه جاز بشرط التقابض قبل التفرق.
هذا ما يجري فيه ربا النسيئة فقط، وقد عرفنا الضابط، إذا اتحد الجنس واختلف الصنف. نعم.
قال رحمه الله: والجهل بالتماثل
وإن بيع،
أحسن الله إليك، وإن بيع مكيل بموزون أو عكسه جاز ولو كان القبض بعد التفرق.
هذا ما لا يجري فيه ربا الفضل ولا ربا النسيئة، وقد عرفنا ضابطه، وهو إذا اختلف الجنس والصنف، إذا اختلف الجنس والصنف. نعم.
قال رحمه الله: والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل.
هذا ضابط من ضوابط الربا، ومعناه أنه يشترط لجواز بيع ما يحرم فيه التفاضل العلم بالتماثل، يشترط لجواز بيع ما يحرم فيه التفاضل العلم بالتماثل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثلا بمثل، سواء بسواء. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الصبرة من الطعام لا يعلم مكيلتها بالكيل المسمى من التمر، رواه مسلم. يعني لا يجوز أن تبيع صبرة بر بصاع بر، لما؟ لأنك هنا لا تعلم التماثل، فالصبرة لا تعلم كم كيلها، وفي رواية لا تباع الصبرة من الطعام بالصبرة من الطعام قومة بقومة، لأن هنا ما يعرف التماثل، ولا الصبرة من الطعام بالكيل المسمى من الطعام، رواه النسائي وصححه الألباني. فصارت الأحوال عندنا يا إخوة ثلاثة: الحالة الأولى أن نعلم التماثل، أن نعلم التماثل فيجوز البيع 10 جرام ذهب بعشرة جرام ذهب، علمنا التماثل فيجوز البيع. الحالة الثانية أن نعلم التفاضل، أن نعلم التفاضل فيحرم البيع 10 جرام ذهب باثني 10 جرام ذهب، علمنا التفاضل. الحالة الثالثة أن نجهل التماثل، أن نجهل التماثل، قال لك هذا الذهب الذي في يدي بالذهب الذي في يدك، ممكن أن يتماثل ويمكن أن يتفاضل، والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. إذن عرفنا أن ما لا يجوز بيعه متفاضلا لا بد من العلم بالتماثل، وإلا حرم بيعه. نعم.
قال رحمه الله: كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المزابنة، وهو شراء التمر بالتمر في رؤوس النخل، متفق عليه.
هذا مثال من الشيخ للضابط الذي ذكره من السنة، لأن المزابنة يا إخوة لا يعلم فيها التماثل، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المزابنة. ما هي المزابنة؟ شراء التمر بالتمر في رؤوس النخل. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر بالتمر، وقال ذلك الربا تلك المزابنة، رواه مسلم في الصحيح. نهى عن بيع الثمر بالتمر وقال ذلك الربا تلك المزابنة، رواه مسلم في الصحيح. فالمزابنة بيع الرطب في رؤوس النخل بالتمر في الأرض، فإنه في هذه الحال يجهل التماثل، فهذا ربا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: ورخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون 5 أوسق للمحتاج إلى الرطب ولا ثمن عنده يشتري به بخرصها، رواه مسلم.
الترخيص في العرايا في 5 أوسق ثابت في الصحيحين، ثابت في الصحيحين، وما ذكره الشيخ هنا هو بالمعنى ليس نص حديث، وإنما هو بالمعنى. والعرايا بيع الرطب على رؤوس النخل بخرصه تمرا يكال لمحتاج لأكل الرطب ولا يجد إلا التمر. يعني يا إخوة، في وقت الرطب وجني الرطب، رجل يريد أن يأكل الرطب ويأتي بالرطب لأولاده، نظر ما عنده نقود، ما عنده إلا تمر، فذهب إلى صاحب نخلة وقال: يا فلان أنا أشتهي الرطب وأولادي يشتهون الرطب وما عندي إلا هذا التمر، هذا التمر صاع، فبعني من هذا الرطب بهذا التمر. فهذا رجل محتاج لأكل الرطب وليس عنده إلا التمر. وبيع العرايا جائز عند الجمهور وهو الراجح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص فيه، وهو مستثنى من تحريم المزابنة، لأن ترون سورة المزابنة موجودة، لكنه استثني استثناء توسعة على الناس. ويشترط في العرايا أن يكون التمر معلوم الكيل، أن يكون التمر معلوم الكيل، وألا يزيد عن 5 أوسق، ألا يزيد عن 5 أوسق، والخمسة أوسق هي 300 صاع، الخمسة أوسق هي 300 صاع. والراجح أن العرايا خاصة كما ذكر المصنف بمن يحتاج أن يأكل الرطب، ولا يجد طريقا لذلك إلا أن يشتريه بالتمر، ولا يجد طريقا لذلك إلا أن يشتريه بالتمر. أيضا الراجح من أقوال أهل العلم أن العرايا خاصة بالتمر، خاصة بالتمر، لأن تعلق النفوس بالرطب شديد، تعلق النفوس بالرطب الذي يكون على النخل أو من النخل شديد، أشد من غيره، أشد من تعلق النفوس بالعنب، وأشد من تعلق النفوس بالتين، فرخص في التمر خاصة، ولم يأتي الترخيص في غير ذلك. والمصنف هنا تلحظون يا إخوة أنه قال فيما دون 5 أوسق، قال فيما دون 5 أوسق، لأن العلماء اتفقوا على الترخيص في بيع العرايا، اتفقوا يعني القائلين بالجواز اتفقوا على الترخيص في بيع العرايا إذا كانت أقل من 5 أوسق، يعني أقل من 300 صاع، واختلفوا إذا كانت 5 أوسق. إذن يا أخوة انتبهوا، اتفقوا على أنه لا يرخص في العرايا إذا كانت أكثر من 5 أوسق، واتفقوا أعني القائلين بالجواز على أنه يرخص في العرايا إذا كانت أقل من 5 أوسق، واختلفوا إذا كانت 5 أوسق، لأنه ورد الشك في ذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا في 5 أوسق أو دون 5 أوسق، والحديث في الصحيحين، انتبهوا، رخص في بيع العرايا في 5 أوسق أو دون 5 أوسق، ففيه شك، والشك من داود بن الحصين أحد رواة الحديث، فقال جماعة من الفقهاء أقل من 5 متيقن، والخمسة مشكوك فيه فيجتنب، والراجح أنه إن وقع في 5 أوسق فإنه يصح إن شاء الله، لكن الأحوط أن يكون فيما دون 5 أوسق. نعم.
قال رحمه الله: ومن الشروط أن لا يقع العقد على محرم شرعا إما لعين.
نعم، هذا الشرط الخامس من شروط صحة البيع، وهو ألا يكون البيع منهيا عنه، ألا يكون الشرع قد نهى عن البيع، فالبيع المنهي عنه حرام. انتبهوا، البيع المنهي عنه حرام، لكن هل هو فاسد؟ انتبهوا يا أخوة، فرق بين أن نقول إنه حرام وبين أن نقول إنه فاسد. إذا قلنا إنه حرام يعني يتعلق به الإثم، أما إذا قلنا إنه فاسد فمعناه أنه ساقط لا يصح. هو حرام لكن هل هو فاسد؟ يقول لك المحققون من الفقهاء: إن كان النهي عن الشيء لمصلحة البائع أو المشتري فهو موقوف على اختياره، إن اختاره صح وإن رده فسخ. مثلا يا إخوة، سيأتينا النهي عن التصرية، أن يترك اللبن في ضرع الشاه حتى ينتفخ ثم تباع، هذا النهي لمصلحة المشتري، طيب هل هذا البيع فاسد؟ نقول موقوف على اختيار المشتري، وإن كان النهي للمصلحة العامة فإنه يقتضي الفساد، فإنه يقتضي الفساد ويكون باطلا. نعم.